بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. نحاول بإذن الله عز وجل في هذا اللقاء المبارك في هذا المسجد الطيب وأمام هذه الثلة المباركة من المصلين من محبي القرآن أن نتكلم عن صحبة القرآن. والحق أن صحبة القرآن إنما جئنا بها وجئنا بهذا المصطلح وبهذا المفهوم من مجموعة من الأحاديث التي فيها ذكر هذا اللفظ في سياقات مختلفة. فمن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: اقرأوا القرآن فإنه يأتي شفيعا لصاحبه يوم القيامة. تتأمل قول يأتي شفيعا لصاحبه. وفي الحديث الآخر يقال لصاحب القرآن، يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وفي غزوة حنين حين وقع ما وقع من الانهزام من بعض المسلمين، صار الناس يتنادون بينهم، أو كما ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من عمه العباس وكان جهير الصوت أن ينادي، في بعض الروايات أن ينادي هكذا: يا أصحاب سورة البقرة. فكانوا يجتمعون عند سماعهم هذا النداء. وهكذا في مجموعة من الأحاديث الأخرى التي فيها ذكر صحبة القرآن، صاحب القرآن، أصحاب القرآن، أصحاب هذه السورة من القرآن. هذا كله سوغ لنا أن نتكلم عن صحبة القرآن، وأن ندعو أنفسنا وغيرنا إلى صحبة القرآن. فإذا أردنا ذلك ننظر في علاقة الناس مع أصحابهم كيف تكون في أفضل أحوالها وأعلاها وأمثلها، ثم ننظر هل نطبق ذلك على القرآن أم لا. إذا كان عندك صاحب من الأصحاب تحبه وتحب قربه وبينك وبينه علاقات وطيدة، هل تهجره مدة طويلة من الزمن؟ لا تستطيع. بل إذا هجرته مدة فإنك تشعر في قلبك بشيء من الألم، وإذا هجرك تشعر بألم شديد فتبادر إلى محاولة اللقاء به والسؤال عن أحواله ونحو ذلك. إذن من مقتضيات الصحبة التعاهد، أن تتعاهد صاحبك إذا كان لك صاحبا حقا، تتعاهده بين الفينة والأخرى بحسب الأحوال وبحسب الظروف المختلفة، لكن أن تهجره مطلقا هذا لا يكون. فكذلك في صحبتك للقرآن لا بد من تعاهده. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى هذا المعنى: تعاهد القرآن فوالله إنه لأشد تفلتا من الإبل في عقولها. القرآن يتفلت من الصدر، سواء أكنت تحفظه كاملا أو تحفظ بعضه فإنه يتفلت إذا لم تتعاهده. وبئس الصحبة هي إن كانت صحبة لمدة وجيزة تحفظ فيها القرآن، ثم فيما سوى ذلك من عمرك تهجر القرآن ولا تتعاهده، لا تراجعه ولا تنظر في ألفاظه لكي تحافظ على ما بينك وبينه من الوشائج والصلات. فإذا لا بد من تعاهد القرآن لتحسن صحبتك له. وهذا يختلف باختلاف الناس، نحن لا نطالب جميع المسلمين بدرجة واحدة ومرتبة متساوية في تعاهدهم للقرآن، فأعلاهم في ذلك الذي يحفظ القرآن كاملا، هذا لا يصلح منه إلا أن يكون تعاهده للقرآن كثيرا في أوقات تملأ عليه يومه وليلته، فلا ينام عن القرآن، لأنه بئس صاحب القرآن الذي ينام عن القرآن، ينام عن ورده القرآني، بئس حامل كتاب الله الذي لا يقوم به في الليل. وإنما القرآن الذي تحفظه هو الذي يحفظك في النهار من المعاصي والفتن ونحو ذلك، ويحفظك في الليل من الغفلة، فلا تصبح وأنت من الغافلين، وقد كتبت من الغافلين، وإنما تصبح وقد كتبت من القائمين، من الذاكرين الله كثيرا. فإذا صاحب القرآن الذي يحمله كاملا في صدره يتعاهده كثيرا، يختم كل 3 أيام، كل 7 أيام، بعضهم يقولون من قرأ 5 لم ينس، من قرأ 5 أجزاء في كل يوم، يعني 10 أحزاب كل يوم، هذا لا ينسى القرآن، خاصة في السنوات الأولى بعد الختم. هذا بالنسبة لي من حافظ القرآن كله. انظر إلى هذا واجعله لكل واحد من المسلمين بحسب ما يحفظه من القرآن. الذي يحفظ نصف القرآن يكون في ورده على النصف من الذي يحفظ القرآن كاملا، وهكذا حتى تنزل إلى الدرجات الأقل. ولكن على أن لا يطول الأمر حتى يتجاوز الشهر مثلا، فأولى ما تتعاهد به القرآن أن يكون وردك منه جزءا واحدا، أي حزبين من القرآن في اليوم، فبهذا تختم القرآن على الأقل في 30 يوما. ثم في الأيام الفاضلة كشهر رمضان ونحوه والعشر من ذي الحجة ونحو ذلك، تختم في أكثر من ذلك. المقصود أيها الإخوة أنه لا يوجد لذلك حد جامع مانع واضح يصلح للناس كلهم، لكن انظر أنت إلى نفسك، ما الذي يصلح عليه قلبك؟ إذا كان قلبك لا يصلح ولا يبتعد من هذه الأمراض القلبية ومن هذه الفتن ومن هذه الشهوات ومن هذه الشبهات إلا بقدر كذا وكذا من قراءة القرآن، فافعل من ذلك واتل من القرآن ما تجد عليه صلاح قلبك، ولا أحد يستطيع أن يخبرك بعلاج قلبك، لأنك أنت أدرى بأمراضه من غيرك من الناس. فإذا تقرأ من القرآن ما تيسر ويكون لك ورد منه، وحين ذكرت الجزء الواحد من القرآن كم يأخذ هذا من الوقت؟ قد يأخذ في حدود نصف ساعة، تزيد أو تنقص، لا يكاد يزيد على ذلك إلا لمن كان بطيء القراءة. فهل ثقل عليك أن تجد في يومك وليلتك في هذه 24 ساعة صعب عليك أن تجد نصف ساعة تخصصها لتلاوة كتاب ربك سبحانه وتعالى؟ أي صحبة هذه؟ أي بركة هذه ترجوها إذا كان اليوم يمضي عليك وما قرأت شيئا من كلام ربك؟ هذا ليس كتابا من الكتب التي ألفها البشر، هذا ليس كلاما كغيره من الكلام، هذا كلام رب البشر، هذا مليء بالرسائل التي وجهها الله سبحانه وتعالى إلى عباده، والتي تصلح لك كما تصلح لغيرك من الناس. كل الناس يردون على هذا الخضم، على هذا المعين الثر، ثم كل واحد يأخذ بحسب ما يلائمه. فأنت قد تحتاج إلى موعظة فتجدها، تحتاج إلى دليل وبرهان عقلي فتجده، تحتاج إلى قصة تجدها، تحتاج إلى حكم شرعي تجده، تحتاج إلى تأمل في أحوال السابقين تجد. هذا كله وأكثر منه وأعلى منه موجود في القرآن، فما عليك إلا أن تتعهد. إذن أول معاني صحبة القرآن التعهد. المعنى الثاني الذي يمكن أن نذكر به الصحبة التي تكون بينك وبين القرآن، طول المجالسة. طول المجالسة، أنت إذا كان لك صاحب تحبه فأنت تطيل مجالسته ولا بد، بل تجد لذلك لذة ومتعة. وأفضل أوقات أسبوعك أو يومك هو ذلك الوقت الذي تلتقي فيه مع هذا الصاحب. فإذا كان التعاهد مما يعينك على تثبيت المحفوظ في صدرك، فإن طول المجالسة مما يحقق لك المتعة واللذة التي تحصل حين تجالس صاحبا من أصحابك، حين يكون معك هذا الصاحب الذي تجالسه وتتمتع بمكالمته ومحادثته. فالشيء نفسه يقع للذين يحبون القرآن، تجدهم يجالسون القرآن، هذا مجلس خاص. بعض الناس للأسف الشديد تجده في مجالسة القرآن لا يتأدب بأداب تلاوة القرآن. صحيح أن القرآن يقرأ على الأحوال كلها، يقرأ وأنت قائم وأنت جالس وأنت مضطجع، يمكنك أن تقرأ القرآن وأنت تمشي، هذا كله لا إشكال فيه. ولكن مع ذلك أكمل الأحوال وأفضلها أن تخلو بالقرآن، فتقلل من العوائق. يعني مثلا أنت تقرأ القرآن ولكن إلى جانبك هذا الهاتف، بين الفين والأخرى يأتيك عليه إشعار فتنظر من أرسل هذه الرسالة وأنت تقرأ القرآن، هذا لا يتحقق به حسن المجالسة، وهذا أنت لا تفعله مع كبير من كبراء الناس، فلما تفعله مع كلام رب البشر سبحانه وتعالى؟ أو تقرأ القرآن في جو من الملهيات، التلفاز مثلا أمامك أو الحاسوب أمامك أو كذا، هذا كله لا يحقق المقصود. فحسن المجالسة وطول المجالسة يحصل به من صحبة القرآن الفائدة العظيمة جدا. فتجلس تخلو بالقرآن في غرفة، في بيت مخصص لذلك، في مكان مخصص كائنا ما كان هذا المكان، وتجلس إلى القرآن وتقرأ وتتمعن وتستفيد وتجالس القرآن. وأنا أزعم أنك ستجد أثر ذلك في قلبك وإن لم تفهم شيئا منه، لأن قضية الفهم هذه مرحلة أخرى، نحن الآن نتحدث فقط عن التلاوة، مجرد التلاوة. كل كلام، كل كتاب، أي كتاب كائنا ما كان، إذا قرأت فيه ولم تفهم المعاني فأنت لا تجد لذلك أثرا لا في قلبك ولا في عقلك، إلا كتاب الله عز وجل، حتى وإن لم تفهم. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الأجر في مقابل تلاوة اللفظ القرآني بغض النظر عن فهم المعنى. بكل حرف تقرأه كم عندك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. بعبارة أخرى، حتى هذه الحروف المستقلة التي لا يفهم معانيها أكثر الناس أو جلهم، حتى هذه في قراءتها أجر وثواب، فأنت تحصل الأجر لمجرد قراءة اللفظ القرآني وإن لم تفهم شيئا من معانيه. هذا لا يتحقق إلا في القرآن، ثم بدرجة أقل منه في الأحاديث النبوية، في الأحاديث النبوية خاصة الكتب التي جمعت أصح ما جاء عنه وما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كصحيح البخاري. كثير من الناس وإن لم يفهموا ما ورد في هذا الكتاب لكن فيه بركة، صحيح البخاري فيه بركة، فكثير من الناس يتبركون بقراءته مجرد القراءة، لكن بطبيعة الحال لا يكون كلام البشر وإن كان أكمل البشر وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم ككلام رب البشر سبحانه وتعالى. أيضا من مقتضيات الصحبة أنك إذا كان لك صاحب قريب فأنت تعرف تفاصيل أحواله، يعني مثلا زيد من الناس تقول هذا صاحبي، هذا صاحب مقرب لي، فيسألك السائل يقول طيب ما عمله؟ لا والله ما أدري ماذا يعمل. هل يدرس؟ لا أدري هل يدرس أو يعمل. هل هو متزوج؟ لا علم لي بالأمر. لا تعرف شيئا من تفاصيل حياته وتفاصيل أحواله، هل هذه صحبة حقيقية؟ لا يستقيم ذلك. فإذا أردت صحبة القرآن فعليك أن يكون لديك شيء من الاطلاع على تفاصيل القرآن، اللفظ القرآني. يعني بعض الناس لا يعرف مثلا، وهذا موجود، لا يعرف مثلا عدد سور القرآن، لا يعرف كيف هي، كيف رتبت هذه السور في المصحف الكريم، لا يعرف مثلا أن هنالك صورا مكية وأخرى مدنية، لا يعرف أن رسم القرآن مخالف للرسم الإملائي الذي نتداوله ونستعمله في كتابتنا المعتادة، لا يعرف شيئا من أحوال القرآن. بل يصل الأمر بكثير منهم أنه إذا فتح المصحف فإنه لا يستطيع القراءة. بل سألني بعضهم في يوم من الأيام خلال هذه السنة، قال أنا أسمع لقارئ معين من القراء المشارقة، ولكن أحمل المصحف، يحمل مصحفا مطبوعا في المغرب، فيقول فأجد أن هنالك فرقا. كيف يعني؟ هل هذا يعني إما أن هذا المصحف فيه خطأ أو أن ذلك القارئ عنده خطأ؟ يعني لا يعرف هذا الرجل، كبير في السن، لعله يقارب 50 أو يفوتها يتجاوزها، لا يعرف أن هنالك اختلافا في القراءات، لا يعرف أن هنالك روايات متعددة للنص القرآني، كلها روايات صحيحة متواترة ثابتة، ولكن أقل شيء أنه لا يعرف أن هنالك خلاف. فيعني ما تحققت الصحبة إذا كنت لا تعرف مثل هذه الأمور. إذا قلت لك لنصحب القرآن فلتكن صحبة حقه، ومن أول ذلك أن تعتني بهذا المصحف. بعض الناس لا يكاد يفتح المصحف أصلا، فكيف يعرف تفاصيل ما فيه من الأحوال، من الصور، من الآيات ونحو ذلك. ثم أيضا من مقتضيات الصحبة، قديما قالوا الصاحب ساحب، بمعنى أن الصاحب يجرك، يسحبك إلى ما هو عليه من أخلاق ومن شيم ومن خصال. فإذا كان صاحب خير جرك إلى الخير، وإن كان صاحب سوء جرك إلى السوء. ولذلك قالوا قديما انتبه إلى من تختاره من الأصحاب، لأن الصاحب ساحب. فإذا الصحبة تقتضي التأثر، ولا بد صاحبك أنت تتأثر بأخلاقه، بالقيم التي يبثها، بكلامه، بطريقة تعبيره، بأشياء كثيرة. فكذلك صحبة القرآن تقتضي التأثر بالقرآن، وإلا أن تقرأ القرآن تتعاهده وتطيل مجالسته وتعرف أحواله وتفهم معانيه ثم بعد ذلك لا تتأثر به، هذه مشكلة، ما تحققت الصحبة. بل لا بد من التأثر، والتأثر تابع لفهم المعنى، لأن الذي لا يعرف من القرآن إلا لفظه يقل تأثره به. فإذا فهمت شيئا من المعنى، ولاحظ معي أني أقول شيئا من المعنى، لما؟ لأنه لا يمكنك أن تحيط بكل المعنى. أكابر المفسرين وفطاحلة العلماء وجهابذة المتخصصين في علوم القرآن والتفسير يقولون تكل أذهاننا ولا ندرك إلا بعض معاني القرآن. فمن باب أولى أنا وأنت أيضا لن ندرك كل المعنى القرآني، لكن على الأقل المعنى في حده الأدنى الذي يخولك ويؤهلك لأن تتأثر بالقرآن. أنت تقرأ القرآن على أنه رسائل موجهة إليك، تقرأ القرآن على أنه كتاب هداية وإرشاد. الإمام إمامنا اليوم في صلاة العشاء قرأ من سورة الإسراء: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. إذن إذا كان القرآن لك هداية للطريقة والسنة التي هي أقوم وأحسن وأفضل، فقد تحقق المقصود من صحبة القرآن. أما إذا كنت تقرأ القرآن ولا تهتدي به، فالمشكلة ليست في القرآن، وإنما المشكلة في هذا المتلقي، في جهاز التلقي عندك، أي في هذا القلب الذي صدته الشهوات والفتن والشبهات عن التأثر بالقرآن، أو المشكلة في هذا العقل الذي لم يتعلم من الفوائد والمعلومات والعلوم ما يؤهله لفهم شيء من القرآن. فإذن القرآن كتاب هداية، كتاب إرشاد، كتاب بيان، ويقتضي ذلك أن يظهر أثره عليك. وحين أقول لك تتأثر بالقرآن، ليس المقصود فقط أن تبكي عند سماع الآيات القرآنية، هذا قد يقع لكثير من الناس، بعضهم قد يتأثر وإن لم يفهم المعنى، يتأثر ويبكي مثلا لجمال صوت القارئ أو نحو ذلك، لكن أنا أتكلم عن أثر في حياة الإنسان، أي تقرأ القرآن أو تسمعه من غيرك فيكون لذلك أثر عليك في حياتك، تتغير في حياتك. أما قبل حفظ القرآن كنت على حالة، وبعض حفظ القرآن بقيت على الحالة نفسها، ما حصل التأثر المطلوب، لكن تقرأ القرآن فتتأثر، فتنتقل من حالة إلى أخرى. يعصمك القرآن من المعاصي، يحميك القرآن من الشبهات، يحفظك القرآن من الوقوع في الفتن وما أكثرها في هذا الزمن. هذه هي الصحبة الحقيقية. إذن احفظوا عني هذه الأربعة إذا أردتم أن تكونوا من المصاحبين للقرآن، أن يكون لكم تعاهد للقرآن يؤهلكم لحفظه وتثبيته في أذهانكم، وثانيا أن يكون لكم حسن مجالسة وطول مجالسة للقرآن لتكثر تلاوتكم لهذا القرآن الكريم، وثالثا أن يكون لكم تفقد مستمر لأحوال القرآن وعجائبه من المعاني، فتعرفوا ما فيه من الأحوال وتعرفوا بعض ما فيه من المعاني، ورابعا أن يكون لكم تأثر بهذا القرآن، فهي صحبة تأثير، وصحبة التأثير هذه مع القرآن الكريم لا تثمر عندك إلا خيرا وبركة. هذه هي الصحبة التي نسعى إليها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب القرآن، من الذين يتعاهدونه ويتلونه ويتدبرونه، ومن الذين أيضا يكون لهم تأثر بمعانيه وعمل بما جاء في كتاب الله عز وجل. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.